يطيب لي أن ألقاكم معي مستمعي، وأصلي ألا يكون اجتماعنا معا عديم الفائدة أو الجدوى، بل أن ننجح في إخضاع أذهاننا لسلطان كلمة الله حتى تعمل عملها في حياتنا من مواقف وسلوكيات، فنكرم بذلك صاحب هذه الكلمة ومعطيها جل جلاله، ولاسمه كل الحمد إلى الدهر. تأملاتنا في سفر دانيال ما زالت مستمرة، وما زلنا نسبر أغوار الفصل السابع منها. قلنا إن الحيوان الرابع في الرؤيا التي رآها دانيال يمثل الإمبراطورية الرومانية ويتميز بقوته، وهو يبث الرعب والخوف في النفوس، وقد بقيت قدم روما الحديدية ضاغطة على عنق هذا العالم طوال 1000 سنة، ولم يتمكن أحد من التغلب على الإمبراطورية الرومانية، لكنها تداعت من الداخل وانقسمت إلى تلك الأمم المختلفة. ولا ينصب التركيز هنا على أصل هذه الإمبراطورية، وإنما على نهاية الزمان، أي فترة القرون 10 التي ظهرت. والأمر الذي يجعل رؤية هذا الحيوان الرابع أكثر أهمية بالنسبة لنا هو أنها لم تتحقق بعد، فيبدو أننا نعيش في فترة ما تؤدي إلى نهاية الزمان. يصبح القرن الآخر الصغير هو المفتاح للموقف بأكمله، فهو يقتلع 3 من القرون الأولى ويسيطر على الكل. ورغم أننا لا نعرف هوية الممالك 10 إلا أنها ظهرت نتيجة تفكك إمبراطورية روما. بعد ذلك رأينا عرش الله، وهذا يشير إلى الاستعداد لدينونة فترة الضيق العظيمة ومجيء الرب يسوع إلى الأرض. في حين أن الله هو الذي يرسم مشهد الدينونة في السماء من أجل تقرير من سيدخل الملكوت، فإن القرن الصغير على الأرض يجدف على الله، لكن دينونته أكيدة ومملكته محكوم عليها بالهلاك. ثم رأينا ابن الله في السماء وقد أعطي السلطان لأخذ ممالك هذا العالم من الأمم وتأسيس مملكته. أرجو صديقي أن تكون مستعدا للقاء المسيح، لأنه آت عن قريب حقا. نتابع التأملات في الفصل السابع من دانيال ولن ننتهي منه بعد. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا من الآية 15 وحتى 22 من هذا الفصل.
أما أنا دانيال فحزنت روحي في وسط جسمي وأفزعتني رؤى رأسي، فاقتربت إلى واحد من الوقوف وطلبت منه الحقيقة في كل هذا، فأخبرني وعرفني تفسير الأمور. هؤلاء الحيوانات العظيمة التي هي 4 هي 4 ملوك يقومون على الأرض، أما قديسو العلي فيأخذون المملكة ويمتلكون المملكة إلى الأبد وإلى أبد الآبدين. حينئذ رمت الحقيقة من جهة الحيوان الرابع الذي كان مخالفا لكلها وهائلا جدا، وأسنانه من حديد وأظفاره من نحاس، وقد أكل وسحق وداس الباقي برجليه، وعن القرون 10 التي برأسه، وعن الآخر الذي طلع فسقطت قدامه 3، وهذا القرن له عيون وفم متكلم بعظائم، ومنظره أشد من رفقائه. وكنت أنظر وإذا هذا القرن يحارب القديسين فغلبهم، حتى جاء القديم الأيام وأعطي الدين لقديسي العلي، وبلغ الوقت فامتلك القديسون المملكة.
أما أنا دانيال فحزنت روحي في وسط جسمي وأفزعتني رؤى رأسي، فاقتربت إلى واحد من الوقوف وطلبت منه الحقيقة في كل هذا، فأخبرني وعرفني تفسير الأمور. كما أن حلم التمثال أزعج نبوخذنصر، فإن هذه الرؤية أفزعت دانيال، لهذا فقد اقترب دانيال من أحد الواقفين ليطلب منه تفسيرا. عدد 17، هؤلاء الحيوانات العظيمة التي هي 4 هي 4 ملوك يقومون على الأرض. هذه الحيوانات 4 هي ليست ممالك فقط، لكنها ملوك أيضا، فقد تم تمثيل نبوخذنصر ومملكة بابل بالرأس من ذهب وبالأسد ذي الجناحين، وتم تمثيل الإسكندر الكبير والإمبراطورية اليونانية المقدونية بالبطن والفخذين من نحاس وبالنمر. وهكذا صديقي المستمع، فقد كانت هذه الحيوانات المتوحشة تمثل شخصية الملك والمملكة. عدد 18: أما قديسو العلي فيأخذون المملكة ويمتلكون المملكة إلى الأبد وإلى أبد الآبدين. إن هوية القديسين هي العامل المهم في هذه الجملة، وهنالك 5 آيات في هذا الفصل تذكرهم: الآية 21 و22 و25 و27، وهي أيضا تدعم تلك الآيات، كما يشار إليهم مرة أخرى في دانيال 8 والعدد 24. وهنالك من يقول بأن هؤلاء هم قديسو العهد الجديد، وهنالك من يفكرون بأن طائفتهم هي المقصودة بذلك. لكن تأكد عزيزي المستمع أن لدى الله عائلة كبيرة من المؤمنين، ففي العهد القديم هنالك قديسو العهد القديم، فالأمة القديمة كانت تدعى قديسين، والأمميون الذين اهتدوا إلى الله يدعون قديسين أيضا. وهذه المجموعة تختلف عن قديسي العهد الجديد الموجودين في الكنيسة، لهذا لا ينبغي علينا يا صديقي أن نعتقد بأن المؤمنين في زمن النعمة هذا هم الوحيدون الذين سيخلصون، فقد كان الله يخلص الناس قبل يوم 50، وسوف يخلص الناس بعد الاختطاف، فالله مستمر في تخليص الناس. ورغم أن الكنيسة مخفقة في توصيل رسالة الإنجيل إلى الناس، إلا أن الله لا يفشل أبدا. نقرأ في دانيال 8:24: وتعظم قوته ولكن ليس بقوته، يهلك عجبا وينجح ويفعل ويبيد العظماء وشعب القديسين. والآية 6 من الفصل 19 من سفر الخروج تعرف الأمة القديمة بأنها أمة مقدسة وبأنهم قديسون، ويقول: وأنتم تكونون لي مملكة كهنة وأمة مقدسة. والكلمة اليونانية التي تعني قديسين هي هاجيوس، وهي ترد 200 مرة في العهد الجديد، وفي 92 مرة تترجم هاجيوس بكلمة قدس بالاقتران مع كلمة روح، أي الروح القدس، كما أنها مستخدمة للحديث عن المؤمنين في الكنيسة المدعوين قديسين أو مقدسين. وفي العهد الجديد فإن القديسين هم الخطاة الذين أعلنوا أبرارا بسبب إيمانهم بالمسيح، كما تستخدم كلمة هاجيوس للإشارة إلى مؤمني العهد القديم أيضا، وهذا ما ورد في إنجيل متى والفصل 27، وتشير إلى قديسي الضيقة أيضا في رؤيا 13:7. لذلك ففي سفر دانيال تشير كلمة قديسين للبقية المؤمنة فقط من الشعب القديم. ومن الواضح أن قديسي الكنيسة ليسوا معنيين هنا، لأن دانيال لا يشير إلى الكنيسة بأي شكل من الأشكال، وذلك بحسب تفسير دكتور ماجي. ينصب التركيز هنا يا صديقي على الحيوانات الأربعة، فدانيال يركز على هذا والله يركز على هذا، كما ينبغي علينا نحن أن نركز على هذا، لأن الفترة التي نعيش فيها تأتي في وقت الحيوانات الأربعة. عدد 19 و20: وأذكرك صديقي بأننا ما زلنا في الفصل 7 من دانيال: حينئذ رمت الحقيقة من جهة الحيوان الرابع الذي كان مخالفا لكلها وهائلا جدا، وأسنانه من حديد وأظفاره من نحاس، وقد أكل وسحق وداس الباقي برجليه. وعن القرون العشرة التي برأسه، وعن الآخر الذي طلع فسقطت قدامه 3. وهذا القرن له عيون وفم متكلم بعظائم، ومنظره أشد من رفقائه. يشير كل شيء هنا إلى القوة والشراسة، حيث نقرأ هنا مجددا عن شراسة الحيوان الرابع وأسنانه الحديدية وأظافره النحاسية، وقد كانت روما مكروهة لدى الأمم المستعبدة لها، فقد أقسم هنبعل على الانتقام من قوتها الوحشية وكرس حياته لتنفيذ ذلك، لكنه أخضع لها في نهاية المطاف، كما أن روما رفضت ابن الله المخلص من خلال دميتها بيلاطس الذي سأل يسوع ذلك السؤال الساخر: ما هي الحقيقة؟ كما أن روما صلبت المسيح واضطهدت الكنيسة. تشير القرون العشرة التي تطلع من رأس الحيوان الرابع إلى التطور اللاحق وليس إلى مملكة منقسمة. لاحظ عزيزي المستمع أن القرون لا تطلع من حيوان ميت، ورغم أن إمبراطورية روما ما تزال تعيش في شظايا الإمبراطورية المتمثلة في العديد من أمم العالم اليوم، إلا أنه لا يمكننا تحديد تلك الأمم. وحينما تقترب النهاية سوف تسقط ثلاثة قرون أمام القرن الصغير الذي يهيمن في شخصيته ومقدرته ودعايته. والقرن الصغير هو ضد المسيح، إنسان الخطية، كما أنه الحيوان الأول المذكور في الفصل 13 من سفر الرؤيا. عدد 21: وكنت أنظر وإذا هذا القرن يحارب القديسين فغلبهم. ينبغي التنويه هنا إلى أن روما ستعود لتصبح قوة عالمية بقيادة ضد المسيح. نقرأ في رؤيا 13:7: وأعطي أن يصنع حربا مع القديسين ويغلبهم، وأعطي سلطانا على كل قبيلة ولسان وأمة. وسوف تكون هذه مجرد فترة قصيرة في الجزء الأخير من الضيقة العظيمة، وسوف يتم اختطاف الكنيسة قبل أن تبدأ فترة الضيقة العظيمة. كان الرومانيون مولعين بالحرب، ويبدو بأن العالم ما يزال مولعا بالحروب، وما عليك إلا أن تنظر من حولك يا صديقي لتتحقق من صحة هذه العبارة. قال جي كي تشسترتون: من تناقضات هذا العصر أنه عصر الدعوة إلى السلم، لكنه ليس عصر السلام. ويقول الكتاب المقدس في رسالة تسالونيك الأولى الفصل الخامس والآية الثالثة: لأنه حينما يقولون سلام وأمان، حينئذ يفاجئهم هلاك بغتة كالمخاض للحبلة فلا ينجون. فالحرب قائمة في قلوبنا، وبحسب التاريخ المدون فقد شارك الإنسان في أكثر من 15,000 حرب، وقام بالتوقيع على أكثر من 8,000 معاهدة للسلام. لكن خلال هذه السنوات الطويلة التي عاشها الإنسان، لم يتمتع الإنسان سوى ب300 سنة من السلام الحقيقي. وهذا إن دل على شيء صديقي المستمع، فإنما يدل على أن الإنسان مخلوق محب للحرب. وهكذا يا صديقي سوف تعود الإمبراطورية الرومانية للظهور مجددا، وسوف يقوم ضد المسيح بذلك، فسوف يهيمن على العالم ويصبح حاكما له. ويخبرنا الكتاب المقدس بأنه سيجدف على إله السماء، حيث نقرأ في سفر الرؤيا الفصل 13:6: ففتح فمه بالتجديف على الله ليجدف على اسمه وعلى مسكنه وعلى الساكنين في السماء. لكن ما هي صورة أمم الإمبراطورية الرومانية اليوم؟ في أوائل الخمسينيات قام أحد أساتذة جامعة أوكلاهوما بالسفر إلى القارة الأوروبية، ورغم أنه لم يكن قد مضى على انتهاء الحرب العالمية الثانية سوى بضع سنوات، مع كل ما اشتملت عليه من دمار وموت، إلا أن هذا الأستاذ أفاد بأن هنالك دليلا كبيرا على أن الناس يبحثون عن رجل قوي لكي يعيد إليهم مجد أممهم والرخاء الذي شهدوه في السابق. وحتى أن الأسقف فلتون شين قال: سوف يأتي ضد المسيح متنكرا كإنسان، وسوف يتحدث عن السلام والرخاء ليس كوسيلة تقودنا إلى الله، وإنما كغاية في حد ذاتها، وسوف يقوم بتفسير الخطية بطريقة نفسية ويجعل الناس يخجلون من أنفسهم إن لم يقل رفاقهم بأنهم متحررون. كما أنه سينشر الكذبة التي تقول بأن البشرية لن تصبح في حال أفضل إلا إذا تم إصلاح المجتمع. صديقي المستمع، إن العالم يتجه نحو الوقت الذي ستتحد فيه بعض الدول، رغم أننا لا ندري متى سيتحقق ذلك، لكن هذا لا يعني بالضرورة أننا قد وصلنا إلى النهاية. نعم، هنالك استعداد لمجيء ضد المسيح، لكنه لن يأتي إلا بعد أن يقوم الرب باختطاف الكنيسة من العالم، كما هو موضح في رسالتي تسالونيكي الأولى والثانية عدد 22: حتى جاء القديم الأيام وأعطي الدين لقديسي العلي وبلغ الوقت فامتلك القديسون المملكة. القديم الأيام هو المسيح، وهو الوحيد القادر على القضاء على ضد المسيح. والقديسون، ونقول مرة أخرى بأن هذا لا يعني قديسي العهد الجديد، بل هم قديسو العهد القديم. عدد 23: فقال هكذا: أما الحيوان الرابع فتكون مملكة رابعة على الأرض مخالفة لسائر الممالك، فتأكل الأرض كلها وتدوسها وتسحقها. يتم تعريف الحيوان الرابع هنا على أنه مملكة، وفي الآية 17 على أنه ملك، فمن المحال أن نفصل الملك عن مملكته لأنهما يعتبران شيئا واحدا. عدد 24: والقرون العشرة من هذه المملكة هي عشرة ملوك يقومون، ويقوم بعدهم آخر وهو مخالف الأولين ويذل ثلاثة ملوك. هنالك عشرة قرون تطلع من الحيوان الرابع، وهي تمثل الشكل الأخير من المملكة الرابعة، وكل واحد من هؤلاء الملوك يمثل مملكة، لكن سيأتي ملك حادي عشر ألا وهو القرن الصغير، وسوف يكون مختلفا عن الآخرين، وسوف ينتقل إلى السلطة العالمية عن طريق إخضاع ثلاثة من هؤلاء الملوك، وفي الحقيقة سوف يصبح ديكتاتورا متسلطا على العالم كله. وهذه هي الصورة المقدمة لنا في رؤية 13:7: وأعطي أن يصنع حربا مع القديسين ويغلبهم، وأعطي سلطانا على كل قبيلة ولسان وأمة. إنه إنسان الخطية ضد المسيح، وهو من سيحكم العالم أثناء فترة الضيقة العظيمة التي ستمتد إلى 7 سنين. عدد 25: ويتكلم بكلام ضد العلي ويبلي قديسي العلي، ويظن أنه يغير الأوقات والسنة، ويسلمون ليده إلى زمان وأزمنة ونصف زمان. إن القرن الصغير شخص مجدف، ونقرأ في رؤية 13:5-6 ما يلي: وأعطي فما يتكلم بعظائم وتجديف، وأعطي سلطانا أن يفعل 42 شهرا، ففتح فمه بالتجديف على الله ليجدف على اسمه وعلى مسكنه وعلى الساكنين في السماء. ومن صفات ضد المسيح هو أنه معاد لله وللمسيح، وهذا هو أحد معاني اسمه ضد المسيح. أما المعنى الآخر فهو أنه يقلد المسيح، كما نقرأ بأنه يصنع حربا مع القديسين ويغلبهم، وهذا يعني حرفيا أنه سيضطهد القديسين، ويظن أنه يغير الأوقات والسنة. سوف يقوم ضد المسيح بتغيير العادات والقوانين. سأتابع الحديث عن هذه الشخصية في الحلقة المقبلة بإذن القدير. أما الآن فأتوقف لأقول بأن الوقت المقبل على العالم لن يكون سهلا يا صديقي، وكل من لم يتخذ المسيح مخلصا شخصيا له سيعيش أحلك أوقات حياته في فترة الضيق إن وجد حيا عندها. السبيل إلى النجاة متوفر الآن في المسيح أخي الكريم، وما عليك إلا أن تسرع إليه. أرجو ألا تتردد في الكتابة إلينا إذا أردت معرفة المزيد حول هذا الموضوع، وحتى لقائنا التالي أستودعك بين يدي القدير.